أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما
وهذا على المعنى الأول في قوله سبحانه وتعالى يطيقونه يعني يقدرون على الصيام ويختارون الفطر، وهذا نسخ، وصار الصوم متحتما على كل قادر بشرطه. والناسخ قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أو أن التخيير في أول الإسلام لم يكن عاما لكل المكلفين، بل كان خاصا بالشيوخ والعجزة، يقدرون على الصوم لكن يخيرون. فالتخيير هل كان عاما لكل مسلم أو كان خاصا بهؤلاء؟ وجهان عند أهل العلم أشار إليهم رحمه الله. قيل في قوله: وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقون الفدية، يعني يستطيعون الصيام أو يستطيعون الفدية. وجهان: في هذه المسألة الثانية أيضا أشار إلى جنسين من يحتاجون إلى حرم هذه المسألة، وهما الشيوخ المشايخ والعجزة، والنساء الحوامل والمرضعات. فهؤلاء قد يحتاجون إلى الفطر فما يلزمهم. فأما الحامل والمرضع فللعلماء ثلاثة أقوال في حقهم. القول الأول أنهما يفطران ويقضيان عدة من أيام أخرى بلا إطعام، هذا قول جماعة من السلف، لأن الإطعام عوض عن الصوم، وهما يستطيعان بعد وضع الحمل أو بعد الفصال أن يقضيان. القول الثاني يفطران ويقضيان ويطعمان الحامل والمرتبة، هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله في رواية، مالك وأحمد في رواية يفرقون بين الحبلة والمرضع. فالحبلة تفطر لضعفها هي، لحاجتها هي، قالوا تقضي فقط. وأما المرضع فإنها تفطر شفقة على ولدها لحاجته، فتفطر وتقضي وتطعم. المشايخ والعجائز إن كان الشيخ بلغ خرف فهذا لا يسقط عن التكليف، لا يلزمه لا صوم ولا قضاء ولا إطعام عنه. وأما إذا كان حاضرا العقل فأشار المصنف إلى قولين لأهل العلم: أنهم يفطرون ولا شيء عليهم، يفطرون للعجز عن الصيام ولا شيء عليهم لعدم ثبوت ذلك. قالوا كالمسافر والمريض، الله عز وجل خاطبهما بعدة من أيام أخرى، وهؤلاء لا يستطيعون القضاء. القول الثاني فيهم قالوا يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين، وهذا مذهب الجمهور وهو أحوط، لأنهم غير داخلين في قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على السفر، وتحمل هذه الآية على أمثالهم. في المسألة الثالثة أشار إلى مقدار الإطعام، منهم من قال يكفي المد، ومنهم من قال نصف صاع، ومنهم من قال صاع، منهم من فرق بين جنس المخرج، قال صاع كان أخرج من تمر، ونصف صاع كان من بر، لأن البر نفيس عند العرب، والمد الذي يخرج هو ملء الكفين المعتدلتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، ملء الكفين هذا مد. فلو أطعم أراد أن يطعم عن 30 يوما 30 غرفة بكفيه المعتدلتين يكفي. ذكرنا قبل أقوم في درس أمس أنها قد تقترب من 8 كيلو جرامات من الرز أو من المر. لو هيئ لهم الطعام وعشى أو مد أو فطر صائم من بنية الإطعام أجزاء. هذا روي عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم في عام فصنع جفنة من الطعام ودعا إليها 30 مسكينا وأطعمهم وأشبعهم رضي الله تعالى عنه. في الرابعة أشار إلى معنى قوله فمن تطوع، قوله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، التطوع النفل والزيادة. لكن ما المقصود بها هنا؟ المقصود جمع الإطعام والصوم ويكون الإطعام تطوعا، أو زاد في قدر الإطعام، أو زاد في عدد المساكين، هذا كله خير. يعني لو أطعم عن صام أفطر رمضان كله فأخرج كيس رز 40 كيلو جرام، هذا إطعام وزيادة وتطوع خير. أو أطعم فطر 100 صائم فلا بأس بنيتي أن يطعام عن الصوم. في قوله في الخامسة وفي قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني قيل مع المشقة أو مع المرض أو مع السفر فهو خير، وهو وجه لأهل العلم ذكرناه أمس، لأنه أعجل في مسابقة العمر والقدر، وأيضا في مسابقة الخيرات. الله
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون.
الفرق بين القراءتين ولتكملوا ولتكملوا ظاهر، فالتشديد على التأكيد، اليسر واليسر بضمتين أو بضمة وسكون. في الآية ذكر رحمه الله فيها 21 مسألة. الأولى تكلم عن معنى الشهر وأنه مأخوذ من الإشهار والاشتهار، لأنه لا يخفى إذا هل الهلال صرخ الناس باستهلال بدخوله. وذكر أيضا أن رمضان شهر قديم، وقيل أن الأمم السابقة كانت تصوم، والأمم سبقت نوح، هل نوح هو أول من صام؟ قيل هذا، لكن الأمم سابقة له، فقد جاء بعد 10 قرون من هبوط آدم عليهما السلام. رمضان هل هو مشتق أو غير مشتق؟ إن كان مشتق فمن ماذا؟ من الرمض والرمضاء، الرمض الحر والرمضاء شدة الحر. ومنه قول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، يعني إذا اشتد الحر عليها فبركت ما استطاعت أن تبقى على قوائمها. قيل إن رمضان أول ما فرض كان في شدة الصيف، فسمي بهذا الاسم لموافقته لحال زمن الفرض، أو أنه سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب يحرقها ويفنيها، هذا أيضا محتمل. أشار في المسألة الأولى رحمه الله إلى إعادة لفظة الشهر في الآية، شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر، وأن هذا إشارة إلى التعظيم، تكرار اللفظ لمسمى واحد يشير إلى عظمة كما في قوله الحاقة من الحاقة والقارعة ونحو ذلك. في المسألة الثانية ذكر هل يجوز أن يقال رمضان أو لا بد أن تقول شهر رمضان؟
فالقرآن نزل بهذا شهر رمضان، فتقول دخل شهر رمضان، ما تقول دخل رمضان. هذا قول بعض العلم، لأنه جاء حديث لا تقول رمضان فإنه اسم من أسماء الله، لكن هذا الحديث لا يستقيم ولا يصح، بل الأحاديث الصحيحة ترده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يثبت أن رمضان من أسماء الله سبحانه وتعالى. فنزول القرآن على هذا الوجه شهر رمضان لا يمنع من إطلاق رمضان دون إضافته إلى شهر. ما هو شهر رمضان وكيف يثبت؟ أشار إليه في الثالثة، يثبت بإحدى طريقتين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما. في آخر شعبان إذا ما رؤي الهلال لوجود غيم، فهل يصام لأجل الغيم أو يفطر لأنه يوم شك؟ قولان لأهل العلم، فالجمهور يقول لا يصام لنهي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. أحمد رحمه الله في رواية وهي من المفردات أوجب صوم يوم الشك إذا وجد الغيم، وسبب الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له من التقدير أو من القدر. من التقدير وهو الحساب، يعني فأحسبوا عدة شعبان 30 يوما ثم صوموا رمضان، أو من القدر وهو التضييق، يعني ضيقوا على شعبان يجعله 29 يوما وابدأوا في صيام رمضان. فإن هذه المادة القاف والدال والراء تأتي بالمعنيين، ومنه قوله عز وجل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، وقال وقدر في السرد، فهذا محتمل. لكن هذا الرواية عن أحمد رحمه الله وإن كانت هي المشهورة في المذهب ضعيفة، والسنة أولى بالاتباع، والسنة تبين السنة بعض ألفاظها يبين بعض، فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما كما في الآية ولتكملوا العدة، هذه تكملة عدة رمضان وتلك تكملة عدة شعبان. وأشار في هذه المسألة أيضا إلى أنه لا يعتمد على الحساب ولا على النجوم، وأهل السنة يشددون على من يركن إلى الحساب، حساب الفلكيين، وجعلوه من شذوذات الرافضة. وإن كان روي وذكر عن بعض الفقهاء، لكن ابن عبد البر رحمه الله عليه نقل الإجماع على أنه لا يعتمد عليها، وأشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. في آخر هذه المسألة قال وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على الحساب، وهي عثرة لا لعى لها أو لا لعلها، يعني لا إقالة بعد هذه سقطة كبيرة، هذا معناها. فزيادة الدال هذه خطأ، وهذا معنى الكلمة التي ذكرها رحمه الله في هذا الموضع. ولا ضير إذا اختلفوا الناس، يعني بعض الناس يقول لماذا لا يتوحد المسلمون، فأولى ما يتوحد عليه المسلمون هي كلمة التوحيد، والصلاة أعظم من الصيام، هم يصلون في أوقات مختلفة، كل أهل البلد يصلي في وقته، كذلك الصيام إذا اختلفوا لا حرج، التزام ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والخضوع له هو المتعين. صوموا لرؤيته، إذا رأيتم الهلال فصوموا، لا تصوموا حتى تروا، ما قال احسبوا، وقال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، ليس هذا استخفاف بالأمة أو تجهيل لها، لكن هذا إشارة إلى سماحة هذه الشريعة، الشريعة هذه للبدوي والحضري والمتعلم والجاهل، فإذا لم يتمكن الناس من الحساب كيف نعلقهم بها؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الدين يسر. ثم أهل الحساب أنفسهم اختلفوا، تنازعوا وبعضهم يسفه بعضا في هذا، وهذا مشاهد. فالمسألة الرابعة أشار إلى أن الشهر يثبت بالرؤية، لكن برؤية كم؟ هل يثبت برؤية واحد أو لا بد من اثنين. فمالك والشافعي في قول قالوا لا يقبل فيه إلا شهادة شاهدي عدل كسائر الشهادات، هذا هو الأصل فيها. وعند أبي حنيفة وأحمد والشافعي في قول آخر أن دخول الشهر يقبل فيه واحد، وهو الصواب لحديث ابن عمر أنه رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. وقال علي رضي الله عنه أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يعني عند وجود شاهد واحد. وهل هذا الحكم يتعدى أيضا لهلال شوال؟ لو رأى هلال شوال وحده هل يفطر؟ لا يثبت هلال شوال إلا بشاهدين لوجود التهمة والاحتياط للعبادة واليقين بقاء رمضان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. في المسألة الخامسة، لو رأى إنسان هلال رمضان وحده هل يصوم إن ردت شهادته؟ هل يجب عليه أن يصوم أو يستحب أو لا يصوم؟ كذلك إذا رأى هلال شوال وحده هل يفطر أو يجب عليه أن يبقى مع الناس؟ فمن العلماء من قال رؤية المكلف الواحد يصوم بها ويفطر بها، يصوم رمضان إذا رأى هلال رمضان ويفطر إذا رأى هلال شوال، لكن قالوا يخفي الفطر، هذا مذهب الشافعي. ومنهم من قال يصوم برؤيته لكن لا يفطر برؤيته وحده، هذا مذهب مالك وأحمد. ومنهم من قال لا يصوم ولا يفطر برؤيته وحده، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، كما أنه لا يمكن أن يقف بعرفة برؤيته وحده. لو رأى هلال ذي الحجة وحسب اليوم التاسع وذهب إلى عرفة في غير اليوم الذي حدده عامة المسلمين فإنه لا يصح حجه. هذا أقرب والله أعلم، أن الإنسان يلتزم جماعة المسلمين ولا يشد عنهم، وهو عرضة للخطأ، رؤيته ليست يقين. في المسألة السادسة أشار إلى اختلاف الناس في الرؤية وثبوت الشهر في بلد دون بلد، وأطال الكلام فيها. وتحلو هذه المسألة إن كانت البلدان متباعدة، فحكى ابن عبد البر الإجماع أن لكل بلد رؤيته، قال كالأندلس من خراسان كل بلد له رؤيته، هذا إجماع أهل العلم. كذلك أجمعوا على أن البلدان المتقاربة رؤيتها واحدة ولا يتفرقون، مثل مكة وجدة والمدينة والطائف رؤيتها واحدة، لا يمكن أن يرى الهلال هنا ولا يرى هناك. لكن ما كان بين ذلك كالشام والحجاز ومصر والعراق، فهل مطلعهم مطلع هلالهم واحد أو لكل بلد رؤيته؟ فإذا قلنا مطلع هلالهم واحد فصام أهل بلد برؤيتهم 30 يوما وصام البلد الآخر برؤيتهم 29 يوما، لزم أهل 29 أن يكملوا العدة، هذا فائدة الخلاف. إذا ما صاموا إلا 29 والبلد المجاور لهم صاموا 30 يكملون. والقول الثاني أن لكل بلد رؤيته، هذا مروي عن ابن عباس وقد بوب له البخاري رحمه الله في صحيحه، ومر معنا في شرح البخاري أهل كل بلد لأهل كل بلد رؤيتهم، ويستدل له بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريمة ولا ابن عباس إلى الشام، فلما رجع من الشام سأله ابن عباس متى صمتم متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة، فصاموا في الشام معاوية أميرها وأمر الناس بالصيام، فأخبر قال ابن عباس أما نحن فرأينا الهلال ليلة السبت، يعني بعدهم بليلة، وقال ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأمر فيه سعة. أيضا نص المصنف رحمه الله، وهذا يعني نص جليل ما وقفت عليه إلا عنده، أنه إذا حمل الإمام الناس على شيء فإنه لا يجوز أن يخالفه، ولاة الأمور ما يشد الإنسان عنهم، إذا حملوا الناس على شيء واعتمدوه يسمع ويطيع ويلتزم، هذا الذي عليه أئمة أهل الإسلام، ما يشد عنهم. مثل بعض طلاب العلم يوم يشد في صلاة الفجر، يقول التقويم متقدم، خلك مع جماعة المسلمين لا تشكك الناس في صلاتهم، فهذا اجتهاد من ذاك وهذا اجتهاد من هؤلاء، والأئمة من ولاة الأمور من العلماء مشوا على أمر امشوا معهم ولا تشوش على الناس، وهذا التشويش قديم من عهد الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه، وما اعتبره، كون لجنة وأبقى الأمر على ما كان عليه بعد قرارها. في السابعة في قوله شهر بالرفع لها احتمالان، أن تكون مفعولا لما لم يسمى فاعله، كتب عليكم شهر رمضان، أو هو خبر لمبتدأ محذوف ذلكم، أو هذا شهر رمضان. في المسألة الثامنة تكلم على قوله الذي أنزل فيه القرآن، وهو نص ظاهر أن القرآن نزل في شهر رمضان، بل في ليلة منه وهي ليلة القدر، كما في آية الدخان وآية القدر. وهذا النزول هو أحد الأنواع الثلاثة، فإن القرآن نزل من الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ، ثم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما على الوقائع والأحداث في 23 أو في 21 سنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي التي ربما نتحراها الليلة، نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم بخيرها وبرها وسلامها وبركاتها. في التاسعة تكلم عن، طبعا في قوله الذي أنزل فيه القرآن دليل ظاهر على أن ليلة القدر في رمضان، ما تتحرى في سائر العام كما يقول أبو حنيفة رحمة الله تعالى، بل هي في رمضان، وآكد ما تكون في رمضان في العشر، وآكد ما تكون في الوتر منه، وآكد ما تكون في 27، وقد كان بعض الصحابة يقسم على هذا كابن عباس وأبي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. في التاسعة تكلم عن القرآن ما هو، وأنه اسم لكلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق، وسمي قرآنا هذا لأنه مقروء، والعرب تسمي المفعول باسم المصدر، كالمأكول يسمونه أكل، والمشروب يسمونه شرب، والمسموع يسمونه سماع. والقرآن يقرأ، ويطلق هذا اللفظ القرآن على القراءة أيضا. وأشار رحمه الله إلى قول حسان في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة. ومنه قول عز وجل وقرآن الفجر، يعني قراءة الفجر، إن قراءة الفجر كانت مشهودة، هذا معنى الآية. وكذلك المصحف نفسه يسمى قرآن تجوزا، وجاء فيه حديث أنه نهى عن السفر بالقرآن إلى بلد العدو، والمقصود به المصحف. في العاشرة تكلم على قوله هدى للناس، الناس عام، الكافر والمسلم، الظالم والفاسق والمبتدع، فهو هدى لكل البشرية، هذا الهداية. وأما الانتفاع فلا، ما ينتفع به الكافر حتى يسلم، ولذا قال في الآية الأخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالرحمة والشفاء للمؤمن خاصة، ما ينتفع به كل أحد. وأيضا المؤمنون ليسوا على مرتبة واحدة في الاهتداء بالقرآن والاستشفاء به، على اختلاف يقينهم بهذا القرآن، ما بعض الأبدان ما تقبل حتى الأدوية المحسوسة، يستعملها شخص وينتفع به، بدنه يقبل، وشخص آخر يستعمل نفس الدواء ولا ينتفع به، لاختلاف الأبدان. كذلك إذا اختلفت القلوب اختلف قدر انتفاعها بالقرآن، بعض الناس انتفاعه بالقرآن عظيم، يعني الآية الواحدة تغير مسارات حياته، آية كل كلمة واحدة يعني قد تهز يعني قلبه. يعني قبل ليلتين الشيخ محمد قرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما تمالك أحد الإخوة ما أدري موجود ولا، يعني جاء متأثر، هذه سارع وهذه أحدثت اضطراب كبير في قلبي، لأنه رأى نفسه أنه يعني صار شيخا كبيرا والقرآن يدعوه إلى المسارعة، يقول أنا خلاص في آخر المضمار والقرآن يدعوني إلى السعي والمسارعة. فأن القلوب ما هي سوى في الانتباع في التدبر والاستشفاء والبركة. والقرآن له حديث عن القرآن، حديث القرآن، كان أحد المشايخ له برنامج في إذاعة القرآن حديث القرآن عن القرآن، من أمتع ما يكون أن تسمع حديث القرآن عن القرآن، لأنه يهديك إلى أسراره، إلى كنوزه، إلى خيره. فحديث القرآن ووظائف القرآن وثمرات القرآن التي تحدث عنها القرآن يعني جمعت منها عشرا، وقد يجد غيرها. فالقرآن مصدر هداية، إن كما في هذا هدى للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي به الله من اتبع رضوانه، ما هو كل أحد، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والقرآن مصدر تثبيت، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فإذا اهتز قلبك بسبب الفتن أو بسبب المصائب أو بسبب الشهوات ارجع إلى القرآن، أو بسبب الشبهات، يعني بعض الشباب عنده لوثة يقرأ في بعض كتب المفكرين والفلاسفة يحدث عنده رجة في القلب وفي الدماغ، فيرشد إلى كتب كتاب فلان وفلان، ليس له شفاء إلا في القرآن، ارجع إلى القرآن، هو مصدر التثبيت الذي سيزيل عنك الشتات الذي تجده. والقرآن مصدر تزكية، يتلو عليهم آياتك ويزكيهم كما في دعاء إبراهيم. والقرآن مصدر البركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والقرآن مصدر شفاء كما تقدم، ومصدر نذارة وتحذير، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ومصدر تصديق لكل خبر، وما كان هذا القرآن أن يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، ومصدر تذكير ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ومصدر سعادة ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، ومصدر قصص إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، وهو الفصل الذي ليس فيه شيء من الهزل. فنسأل الله عز وجل يجعل لنا ولكم منه ومن بركاته وشفائه ورحمته أوفر الحظ والنصيب. في قوله هدى للناس وبينات، القرآن نوعان، محكم ومتشابه. المحكم مبين فيه ما يحتاجه الناس في الحلال والحرام والمواعظ وسائر الأحكام، والمتشابه قالوا آمنا به كل من عند ربنا، نؤمن بمتشابه ونعمل بمحكمه. وبينات من الهدى والفرقان، من التفريق بين الحق والباطل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يدخل علينا وعليكم هذه الليلة بكل خير وبركة ورحمة، وأن يشملنا وإياكم بما فيها من سلام وبركات، وأن يشمل بذلك والدينا وأهلينا وطلابنا وطلابنا ومشايخنا وولاة أمورنا وجنودنا وربوعنا وسائر ربوع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، اللهم اكتب لنا في هذه الساعة سعادة الدنيا والآخرة، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أحنا حياة السعداء وتوفنا وفاة الشهداء، اللهم الحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء، اللهم أنزلنا منازل المقربين في الدنيا والحقنا بالصالحين والصديقين والشهداء في الآخرة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.